الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض أحكام العيدين، منها ما يتعلق بالأعياد المشروعة التي شرعها الإسلام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر، عيد الفطر والجمعة. وذكرنا كذلك ما يتعلق شيء من التكبير ووقته والكيفيات المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا ذكرنا ما يتعلق بشيء من سنن العيدين من الأكل من التمر قبل الخروج في عيد الفطر، وكذلك التجمل، وكذلك عدم الخروج بالسلاح، وكذلك مخالفة الطريق، الذهاب من طريق والرجوع من طريق أخرى، وغير ذلك من هذه الأحكام. بقيت بعض الأحكام كذلك نذكرها في هذا الوقت تتمة لما سبق، منها ما يتعلق بصلاة العيد، هي ركعتان بإجماع أهل العلم كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة عند بعضها للسنن، أن صلاة الجمعة ركعتان، صلاة السفر ركعتان، صلاة العيد ركعتان، تمام غير قصر. قال عمر: تمام غير قصر، على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر مجمع عليه ما يتعلق بصلاة العيد، وأنها ركعتان. صلاة العيد تكون قبل الخطبة، الصلاة أولا ثم الخطبة، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، خلافا لمن قدم الخطبة على الصلاة بزعم الناس يذهبون. قد حصل هذا في عهد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنكر ذلك رحمه تعالى بالطرق الشرعية من غير تشهير ومن غير إثارة. صلاة العيد كبر فيها 7 تكبيرات في الأولى، الركعة الأولى يكبر فيها 7 تكبيرات، والركعة الثانية 5 تكبيرات، 7 تكبيرات، تكبيرة الإحرام من هذه 7، وهذا الذي يترجح والله أعلم، وإلا في المسألة أقوال، منهم من قال سوى تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ثم 7، بل جاءت روايات عن الصحابة وهي في الإروال الألباني وغير من أهل العلم أنه ثبت عن الصحابة أنهم يكبرون 9 في الأولى، ومنهم من يكبر كذلك 9 و6 في الثانية، وهكذا روايات وهي صحيحة. وذاك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجيز ذلك كله، ويقول كله يجوز وكله ثابت ولا يجوز الإنكار في ذلك، وحققه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه الممتع حين ذكر هذه الروايات الثابتة، وأن كل ذلك جائز، من رأى ذلك وعمل به فله سلف، ولا ينبغي الإنكار على أحد. ف7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية، هذا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صاحب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 في الأولى و5 في الثانية. تكبيرة الإحرام الله أكبر، يرفع فيها يديه، وهذا لا خلاف فيه، وإن كان جاء بعض الخلاف عن الحنفية في مسألة الرفع في تكبيرة الإحرام. الحنفية يخالفون أبو حنيفة رحمه تعالى، لا يرى الرفع أبدا في تكبيرة الإحرام، حتى لما سئل وقيل له الرجل يرفع يديه، نعم يرفع يديه، أو أبو حنيفة يرى كذلك، يرى الرفع في تكبيرة، لكن في غير هذا لا يرى. وذلك سئل قيل له الشخص يرفع عندما يكبر، فقال أبو حنيفة إذا أراد أن يطير فليرفع، إذا أراد أن يطير يرفع يديه، ما يرى الرفع في غير إلا إلى تكبيرة الإحرام. فقال له يا أبا حنيفة إذا كان سيطير سيطير في الأولى، إذا كان سيطير سيطير في الأولى، لأنه يرى الرفع في التكبيرة الأولى. الشاهد من هذا أن رفع تكبيرة الإحرام لا خلاف في ذلك، لكن في غير في الست الأخرى هل يرفع أم لا؟ هذه المسألة الأمر فيها واسع، من العلم من يرى الرفع ومن العلم من لا يرى ذلك. نقل عن ابن عمر أنه يرفع، وغيره من أهل العلم ومن الصحابة من لم يرى الرفع، فالأمر واسع. الإمام إن كان من الذين يرون الرفع فلا ينكر عليه إذا رفع، وإذا ترك يرى عدم الرفع فلا ينكر عليه. هذه مسألة خلافية يجب أن تتسع لها الصدور، أن تعمل بما ترجح لك، اعمل بما ترجح لك. إن وافقت الإمام في هذا الحمد لله، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبهذا يقول جماعة من أهل العلم بالمتابعة. وإن ترى أن هذا لا يتابع فيه كذلك، فالأمر في هذا واسع، لا ينبغي الإنكار ولا ينبغي تنطع فيه ولا التشدد، ولا ولا بد أن يفهم الدين وتشرح له الصدور وتتسع له كما تسعت صدور السلف من السابقين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى. يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد ذلك يكبر ست تكبيرات، يسكت بين كل تكبير. هل ورد ذكر بين التكبيرات؟ بعض العلم يقول ورد ذكر، نقل عن ابن مسعود، لكن لم يثبت. والصحيح أنه لا ذكر بين هذه التكبيرات، لا ذكر بين هذه التكبيرات. فإذا أكمل السبع التكبيرات يشرع في قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة، ثم إن شاء أن يقرأ بسورة قاف في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ بسورة القمر، كما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وإن شاء أن يقرأ في الأولى بالأعلى والثانية بالغاشية، كما جاء في حديث النعمان بن بشير، هذا جائز وهذا جائز، كله ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال لا تحسب الذي يقوم بها إلى الركعة الثانية، كبر خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم كما سمعتم. أما إما أن يقرأ في الثانية سورة القمر أو الأعلى أو الغاشية، ثم بعد ذلك يسلم ويخطب الناس، ويخطب الناس، فمن شاء يذهب يذهب، من شاء يحضر يحضر، والأفضل أن يحضر ويسمع الخير، هذا هو الأفضل، خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي احتاج الناس فيه إلى التذكير. ثم بعد ذلك يهني بعضهم بعضا. جاء عن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، هذا أفضل من كل عام وأنتم بخير، وأفضل من العائدين. جائز أن يقال من العائدين وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده كما يقال، لكن ليس هذا بأفضل من تقبل الله منا ومنك. لماذا؟ لأن هذه تهنية الصحابة فيما بينهم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وثاني لأنه دعاء قبول الأعمال وأن الله جل وعلا يتقبل الأعمال، صيام وصلاة وصدقات. أما ذلك فقط إنما هو دعاء بطول العمر من العائدين، يعني إن شاء الله نكون نحن أيضا ممن يعود السنة، يعني طلب في زيادة عمر، لكن تقبل الله منا ومنك دعاء شامل للرب جل وعلا بأن يتقبل الصلوات والصيام والصدقات وقراءة القرآن وصلة الأرحام، كل الأعمال الصالحة. وقد قال جل وعلا: تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. الإنسان يحرص على ما ثبت عن الصحابة في هذا. وكذلك أيضا من ما يتعلق بهذا مسألة التوسعة في أيام العيد، توسعة في أيام العيد لا بأس من اللهو المباح، اللهو المباح الذي فيه إظهار الفرحة بالضوابط الشرعية. إذا فعل الناس اليوم مثلا بعض الزوامل ويأتون بأشعار طيبة فيها الحكم، هذا طيب، هذا طيب، ما فيه كلام فاحش ولا فيه كلام خنا ولا كلام، طيب الحكم طيب. منظومات تقسم هذا على هذا، هؤلاء أبيات وعلى هؤلاء أبيات، طيب، علم وذاكرة علم وأبيات طيبة مثل أبيات ابن القيم في النونية، ومثل كذلك أغنية القحطاني، ومثل منظومة البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد الخير نبي أرسل. لو قال هذا صف هكذا ورد عليه الثاني ببيت الثاني، هذا كان يفعل في معهد شيخنا العلامة مقبل بن الهادي الوادعي رحمه الله تعالى، وكان لا ينكره بل يفرح بذلك في إظهار بالأبيات الطيبة. أما اليوم نسأل الله العافية، الناس ما يريدون إلا اللهو المحرم، وفي ديننا فسحة، الحمد لله في ديننا فسحة، وخاصة في أيام العيد، لأن أيام فرح، أيام سرور، شيء من هذا اللهو المباح الطيب التي فيه الترويح عن النفس، تهنا فيه فسحة لكن بضوابط شرعية، لا يكون فيه الحرام ولا يكون فيه الكلام الفاحش ولا. إذا تحقق هذا فلا يقال أنتم أهل السنة ما في كله عندكم حرام، ما في حلال عندكم ابنه كله حرام، يقول لا، الحلال ما أحله الله، ونحن ما نحرم على الناس شيئا أحل الله، حاشا وكلا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات والرزق، لكن له موافق لشرع الله مباح. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر في أهل الحبشة كما في الصحيحين، حتى أبو بكر قال: مزمارة الشيطان في بيت وسلم، له مباح غير مصاحب لمنكر. الفتيات الصغار، البنات الصغار، إذا جلسنا في بعض البيوت مع النساء الكبار أيام العيد، يغنين الفتيات الصغار بشيء من الكلام الطيب: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كلام طيب فيه تحايا وفيه ترحيب، شيء طيب في إظهار فرح وإظهار في دين فسحة، ليعلم الكفار أن في دين فسحة، لكن فسحة ليست على حساب مخالفة شرع الله، حاشا وكلا، كله موافق للشرع، حتى المباح وحتى الحلال وحتى الفسحة كله موافق لشرع الله. وليحذر الشخص في هذه الأيام من مصافحة الأجنبيات والاختلاط، خاصة في أيام الأعياد يتساهل الناس في هذا، مصافحة وخلوة زعم أن هذا عيد، لا لا لا، هذا ما هو. فهذا شيء، وقد جاء وقت الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.